الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا بن يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ضعيف، وهو أحده الأصوليون قاعدة، وفضل عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث قاعدة، فالمسلم لا يضر أخاه المسلم ولا يؤذيه أيا كان هذا القدر وذلك الإذى. كيف إذا كان هذا المسلم على السنة؟ إذا كان أخوه مسلم له حق الإسلام معاه، وله أيضا حق السنة والاتباع لمنهج السلف، وقد يكون قادما له من النسب أو المصطفى، وقد يكون مارا له، فتجتمع له جملة من الحقوق. فعلى المسلم الراعي هذه من الحقوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قيل الضرر والضرار واحد، وهذا من باب التأكيد. وقيل الضرر يعني من جهة واحدة، والضرار يكون من الجهتين. ولا يضر الإنسان غيره، وإذا ضره من غيره مقابل هذا العفو والصفح. قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن تأمل: فمن عفا وأصلح. العفو المطلوب هو الذي يؤدي إلى الإصلاح. ولذا كان من تقي ابن تيمية رحمه الله الواسع في مسألة القصاص والدية والعفو، أنه قال في الشخص الذي يطحن بالسيارات ويقتل الناس ويؤذي الناس المهانة في حقه، الدية أفضل للعفو. عدم العفو أفضل، لأن العفو حينئذ قد يؤدي به إلى إلحاق الضرر بالناس والتعامل على هذا الموقف. اللاعب بالسيارات فيقتل كل يوم واحد، لكن لو دفع الدية في زماننا تتندم قبل أن يفكر أن يدور في السيارة تفاح الدنيا عن مكانة إذا كان العفو يؤدي للإصلاح فهذا هو الحصول، وإلا بهذه الحدود التي جاءت في آيات الله عز وجل: إنما كلها جاءت من أجل الإصلاح، من أجل الإصلاح. وقال عليه السلام: ولا تكن كحصانك، شخص أحسنت إليه وأكرمته وأعززته وتبارك أنه يخونك ويضرك في نفسك ومالك وولدك وعرضك، هل تخونه انت ايضا وتلعب من ورائه تعطيه وجها ومن خلفه وجه اخر؟ ولا تخن من خون. ولذلك فان الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطفى في عائشه رضي الله عنها لما انتشر حديث الاذن بين الناس، وتكلم مصطفى رضي الله عنه وارضاه، كان ابو بكر ينفق عليه، فقال: والله لا انفق على مصلحه. لان الانفاق على رجل الانفاق على رجل احسن من الواجب احتاج ليس ولا كبر، لأنه ليس زكاة، وإنما هو مفرد صدقة، فهو مستحق الإحسان. فقال لا أنفق على مصر، تتكلم بعشة تعد الهدي، وأحب من الدينين، وأحب لسان النبي عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. فأول قلب نفسي فقط ماذا قاله لا أنفق على مصر. فأكثر الله جل وعلا، ولا يأتله الفضل منكم والسعة. وليؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: لا والله إني أحب أن يغفر الله لي. واستمر بإنفاقه على مصر مع كلامه من عائشة رضي الله تعالى عنها. هذه هي قلوب أهل السنة، أليست هي أرحم القلوب؟ بلى والله، لكن ذكر شيخ الإسلام في الوصفية أن أرحم السنة أنهم أرحم الناس بالناس، لكن الكوارث يقتلك عادي جدا، لأنه يستطيع دمك ومالك وعرضك، أنا لا أحب أن يقتلك، لا هذا، والعياذ بالله. يقتلك سواء كنت حاكما او محكوما، الخارجي يقتلك. ولذلك لا تسعك ايها الامين وايها الحاكم اذا لا احد فضلت عليك، اي حاكم اقصد، اي بلد، اي امير، لان هذا من تلاعب الشيطان. وانما الذي يحافظ على كرسي وملك الامراء ليس الا اهل السنه. فيأمرون الناس على القبول على أمرائهم وإن جاروا وظلموا، يأمرونهم بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقوا على الحوض وهو رمضان. ومن حديث أنس الصحيح لما جاء الناس يشتكون له ظلم الحجة وأي ظلم يقع في الحجة ظلم عظيم جدا، أتى سعيد بن خويلد وأتى أنس بن مالك وقاتل 120,000 من قلة العلماء وطلابه كما ذكر الحافظ لكثير رحمه الله في البدايه. مع ذلك يكون انس هو ممن اذن للحجاج، ولكن في المساله لم يتصل حسابات. قال ايها الناس اصبروا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا هؤلاء المصلحه، هؤلاء المصلحون يعجبهم، هؤلاء المصلح الصالح من مع الامراء ومع من جرى عليهم وظلمهم، ومع ذلك هم على اهل الاهواء والبدعه كالاسود يزمر ادراك البدعه. فهذا الحديث حديث عظيم في بيان عدم الحاق المسلم الضار باخيه المسلم. الله جل وعلا قال: ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينهم عداوه كانه ولي حميد. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. فجوز انت عن الاخوه جاء يستحيي من احد الاخوه وقال: ولكن انا سانطلق من عندك لاني اهدي له هديه. ثم اهدى له هديه قال سبحان الله: فتغير قلبه فتغير حاله معي تماما. صرف النبي عليه السلام وان كان حديث الانسان يقال تهالك وتحاكم. هذا من العقل ومن الرسالة ومن الحكمه في التعامل مع الاخوه هو والسنه، ولكنه خفيف. وقلبه طيب ولكنه خفيف في الكلام. او انه اذا غضب ربما لا يرى ولا يبصر ولا نقل نعمة لأحد عليه. ولذلك ربما وقع منه الخطأ فاتركه ساعة الغضب ولا تحاسبه على ساعة الغضب فيه. لأن هذا ليس طبعاً، هو من أصل في نزول كريم كريم رشاق رجل، فإذا غضب ربما فجر في غضبه فلا تحاسبه على ساعة الغضب واتركه. هذا أمر مهم مع كل الناس. كيف بأخيك المسلم؟ كيف بأخيك السني؟ كيف بجارك؟ كيف من تزاكي معه وتراجع معه؟ وارك في مال أو رمعك في أرض أو تكلم فيك، ولكنه من أهل السنة ولا يدرك إلا خيرا ولا يسبق إلا خيرا، فلا اترك ماله. وما يلقاها إلا الذي صبر، وما يلقاها إلا المتقن، اتبع بالتي هي أحسن سبيلا. نحن أعلم بما يصفون، دعهم يتكلمون به، فاتبع بالتي هي أحسن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس دعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهو أصل في القضاء بين الناس، فالقاضي بين الناس لا بد أن يحكم بذلك. إذا أتاه خصمان يسألهما أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه، وأيضا من العقل أن يسألون: هل تريد الصلح بينكما أم تريد الحقوق؟ فإن أراد الصلح فيمكن أن يصلح بينهما بدون أن يذكر ما وقع بينهما، وإن أراد حقوقا فيقول: من المدعي؟ ومن المدعى عليه؟ إذا كان هناك أحد يدعي على أحد شيئا قال: إيش البينة؟ البينة على من ادعى. فإذا لم يأتي البينة فيلزم المدعى عليه أن يفسق، واليمين على من أنكر. لكن ما اعترف المدعى عليه انتهت، كما بقصة ماعز والغنية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا. فحينئذ لا نحتاج إلى شهود، لأن الاعتراف هذا في حد ذاته بينة، إذا كان من شخص عاقل. لما جاء معاذ النبي عليه السلام قال: يا رسول الله إني دنيت من ابني. قال: يا معاذ، فأشاح عنه في وجهه في الليلة الأخرى وقال: يا معاذ أعطي تقبلت. فجاء من قال: يا رسول الله إني دنيت من ابني. قال: عني قبلت. فلا تنخر. ثم قال: أشهد يعني خمرة بل أفزع منك قلدا. فأرسل إلى قومه: ما تعبدون ماعزا فيكم؟ كيف حال ماعز؟ كيف عقله؟ فسددوا عقله ومنطقه، فأمر به فأقيم عليه الحد. وكانت القومية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهبي حتى تضعي. وكانت حاملا، ثم جاءت وقد وضعت تحت صبيا لها، فقال: اذهبي حتى يطعن، يعني يستغني عنك. فجاءت وكيلته كسرى، فامر بها وشدت عليها ثيابها، فلهذا وضعت في السنه. ولكن حتى عند اقامه الحدود لا بد من العفه، فهي طهاره من الخاف، طهاره من القلب من هذا الفم، وهي طهاره ايضا وعفه، فشدت عليها ثيابها ومن أمة الحجارة حتى مات، رضي الله تعالى عن الجميع. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وبعض الناس ربما يعطي من طرف واحد، يأتي شخص فيقول: الأرض الفلاني عمل معي كذا. يقول له: لا لا لا، خطأ، كيف يفعل هذا؟ هذا حرام، هذا لا يجوز. هو جاء ليبذل بينهم، هل هذا الفعل صلاة ولا خطأ؟ خطأ جدا. الواجب عليه أن يأتي بخصمين، وإذا أجل زيادة في مكان يلبس الأول في مكان مسؤول، وإذا ابتسم بهذا يبتسم بهذا كما يعني الاحتياط بين الناس والحكم بين الناس حتى لو كان كتابيا وتحاكم الينا فاننا نحكم فيه بشريعتنا بالاسلام والشريعه الاسلاميه ولا ناخذ القران وهو غلطان لا ولا ناخذ وهو جمعان حيث يكون نعم عقله وفهمه فكل هذه الامور مطلوبه من القاضي لان النبي عليه الصلاه والسلام قال القضاه ثلاثه اثنان في النار وواحد في الجنه يعني الثلثان في النار والثلث في الجنه لذلك فر جماعه من العلماء وقضاء يعني من ولايه القضاء لان القضاء لا يحتاج اليه فقط وانما يحتاج الى الدراسه وقوه الذهن لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليه وإن أحدكم يكون عن حلف حجة من أخيه فأخطف له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. بعض الناس تقول له أنت المدعى عليه فالمدعى يحكي يحكي فتقول هو على حق 100%. سبحان الله هو الاخوان الذين تكرموا في الباريه عندهم دبابه شديده فاذا تكلم المدعى عليه تشعر كانه هو صاحب الحق يا بالله تقول سبحان الله الثاني اللي سمع الذي بفلس يتعجب فصاحه وبلاغه تدقيق الافكار دقه في النقل وفي الرد على الخصم وصرف النبي عليه السلام وأنتم تختصمون إليه وإن أحدكم يكون على الحجر حجة من أخيه. أنت إذا أخطأت علي نفسي في الدنيا قبل الآخرة قل أخطأت وانتهت المشكلة وانتهت المشكلة بقول إذا أخطأت. أما أن تجادل بالباطل والعياذ بالله خصوصا في أمر الدين نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري أصل في الأمر المعروف بما نهى عن المنكر والأمر بالمنكر من أوجب الواجبات الدين وهو من اصول الدين لان به صلاح المجتمع والمنكر كل ما ينكره الشرع وتنكره النظر السليم والمعروف ما امر الله به سبحانه والنبي عليه الصلاه والسلام وشرعه معروفا وغالبيه هذه الامه متوقفه على كونها عامره بالمعروف ناهيه عن المنكر مع الإيمان بالله، قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. وينهون عن المنكر وأولئك هم المنكرون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل إن من غايات التمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. واعرضوا المعروف التوحيد وانكروا المنكر الشرك. يبقى الهدف من وصول هذا الحكم ما هو؟ اقامه التوحيد والنهي عن الشرك. اذا ذكرنا لا يناقض هذا التوحيد من تولي اعداء الله وتحسين مذهبهم وكفرهم وضلالهم وتعدى الغالب وسيله بل وسيله الغالب ولم يقل ان من شعار واصول المسؤوليه الخبيثه الكافره الغايه تبرر الوسيله كيف اذا جعلت الوسيله غايه والغايه وسيله هذا اشد واشد من ان تتخذ يعني أن تقول أن الغاية تكون الوسيلة والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال أهل الكتاب ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. البيان الأول معروف من أهل المنكر وخيراته بعض العلماء. الركن السادس من أركان الإسلام وإن ترك الناس عمرهم عن المنكر هلك المجتمع، كما في حديث أصحاب السفينة كما في البخاري حديث عن عمر بن مشيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حمد الله والواقع فيها كمثل قوم ساموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقروا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فالذين في أسفل قبل أن نصعد إلى أعلى فنؤذي إخواننا، فماذا نفعل؟ نرحل خلقا في الصفيح الذي الناس، فلو تركوه الذين في أعلى لأخذكم هم وهؤلاء. وأيضا من ضرر الأمن من ضرر ترك الأمن معروف عن المنكر إلى وجود اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا نهاهم الناس بعضهم بعضا بالمعروف ونهى بعضهم عن بعض عن المنكر فإن المعنى يصيبهم والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: كم لا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فالنهي عن المنكر والمعروف من أسباب النجاة وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يكسبون. الله جل وعلا قال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قصة أصحاب السبت لما أمرهم الله عز وجل ألا يصيروا يوم السبت فأحتالوا، فجعلوا يضعون شباكهم قبل ذلك بيوم أو بعده بيوم فأحتالوا. فلما نزل العذاب من الله عز وجل عليهم ما الذي هلك ومن الذي نجا؟ هلك طائفتان، الطائفه التي احتالت على امر الله عز وجل وفعلت المنكر، والطائفه التي سكتت عليهم وان لم تفعل المنكر. فعدت هؤلاء من الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب اليس، والطائفه الذين طائفه واحده وهي فانجينا الذين ينهون عن السوء. في الأثر من كان في سنه ضعف أو ضعيف جدا قال به مبدأ العالم من بني إسرائيل لما كان لهم منكرات ويسكت عليها، فلما نزل العذاب قال الملك، قال الله الملك به مبدأ لم يتمعر عدو لله عز وجل. وجاء في الأخيرة الكافر رحمه الله في السيرة عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه كان إذا رأى منكرا ولم يستطع تغييره ربما تلوط دمه، يعني يظهر الكبد فيتلوط دما من شدة الدم. فبعض الناس الموسيقى تدق في المساجد لكي تدخل عن النفاق ولا أحد ينكر، ماذا ينكر؟ واحد بجوارك الموسيقى ضربت بجوارك قلت لك جزاك الله خير التقيل أنت في المسجد اجتمع حرمة الزمان والصلاة وحرمة الأكلام بيت الله وتدق الموسيقى في بيت من بيوت الله، لا. وكلما أمر لهم بالمعروف عن المنكر كلما حس وشعر بقوة بطن وسلامته. ورأينا الناس الآن من أصحاب المجالس والكثير والعياذ بالله يجلس في مجالس لا تؤدي إلى شريعة الله، بل يضع دستورا نناهض الأصول لله سبحانه وتعالى. والعياذ بالله. لتمشى الأمة عليه قرونا معقولة من الزمن. فيمر باسمه إلى يوم القيامة والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا الحديث له قصة. لما دخل مروان بن عبد الملك وجعل الخطبة قبل صلاة العيد. وكان مروان يريد بذلك ماذا؟ أن يحبس الناس على الخطبة والذكر. فالسنة في الخطبة من صلاة العيد أن تكون بعد الصلاة. والاستماع الخطبة غالبا سنة. سنة. يعني من صلاة العيد وترك الجمعة وترك الخطبة صلاته صحيح. ولكن افضل انهم يستمعوا للذكر ويذكروا الله في الايام المعدودات. فجاء مروان وجعل الخطبه قبل الصلاه. فقال ابو سعيد الخدري او قال رجل غيرت من الله يعني غيرت سنه نبيكم عليه السلام. قال ابو سعيد ما هذا الذي تقول؟ قال ان الذي اقول خير مما تقول. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يصدق بلسانه فان لم يصدق بقلبه وذلك الله بكفه. اطراف الخوارج سفهاء الاغنياء الزملاء يحتجون بالحديث على جواز الخروج على الامراء والمظاهرات. فرق كبير جدا بين امر منكر وبين نزع اليد من الطاعه. فقد كان من انواع الخوارج الخوارج الطاعي واحد قاعد في البيت وهو من الخوارج. ولا حمل فضوح ولا حمل سكينه ولا حمل سيف ولا سكينه. وهو في البيت قاس خروج الخوارج. بل هم اخبث انواع الخوارج من الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب. الخوارج الطاعيه الذين يامرون الناس بالخروج ولا يخرجون منهم. كيف إذا خرجوا؟ كيف إذا أمروا بأسنانهم وفعلوا بأيديهم وقالوا كل ما إلى ذلك؟ وكانوا معينة في الطلاب والعياذ بالله. فالفرق بين تغيير المنكر إذا أراد الإنسان أن يريد شيء ونصحه تغيير هذا المنكر وبين نزع اليد من الطاعة. لو اعتقد الانسان ان الحاكم كافر فهذا نوع من الخروج وان لم يخرج فلا خروج اذا كان هذا الحاكم مسلما. هذا كافر يعني انه ليس له ولايه ليس اهل للولايه والسلطان للامام. النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا يكون لمن له سلطه كالحاكم الأب في بيته والأم في بيتها وإن لم يستطع بلسانه وهذا لمن كان عنده علم بهذا المعروف وذلك المنكر فإن لم يستطع بقلبه وهذا لا يعافى منه أي واحد من المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. بل ان ابن النحاس قال ان من ترك ذلك كفر وكل هذا موافقون ولكنه قول ذلك العلماء لانه يعد مستحسنا لهذا المنكر والعياذ بالله. فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان لا يذهب الايمان الكلي لكن اضعف الايمان ان يتهيأ قلبك تجاه لكن المنكر شغال انت عم تضحك. الفرح شغال والراقصة شغال والموسيقى موجودة وانت بنفسك كان في فرح. قلت يا صاحبي تنكر بقلبي تنكر بقلبك تنكر بقلبك ازاي؟ انكار على الضحك والمكدرات شغالة في الفرح وانت قاعد من ولادك اقول انكر بقلبي وهذا من الحلال من المصاب هذا الاول. نسأل الله السلامة والعافية. فتساءل الناس جدا في أمر المنكرات. غريبا سبحان الله، كان السابع اذا راى رجلا صاحب لها اول ما يكتب يقول ما عرفت اذا تعمل الشيخ، ما عرفت شيخ القران ولا خطه للشيخ فلان بن علان، اول ما يكتب اللي عارف هي يعني سلوك جريئه في الفرق، عارف شيخ طول الطريق هيلاحق الكلام. تغير جزاك الله خير المدير خرج الى الان شغل القران شغل خطبه ولا مقرره. أما الآن الشيخ يمرض ولا يكتب في شيء موجود. لذلك من أهوانا الشر في العمر والمنكر أول من يدين يدين نفسه. يقول شيخ الإسلام زين رحمه الله على أهل الكؤوس يعني أصحاب الخمر أن يتباهوا فيما بينهم. بل إن الإنسان لو كان يرتكب المنكر لم يجوز له أن يغيره ولا يتركه. لأن واحد بيسمع أغاني وشاف واحد بيسمع أغاني هل له أن يغير هذا المنكر ولا يتركه أفضل لا؟ يغيره لماذا؟ لأنه إذا لم يغيره هذا منكر معصية وفعله هو الذي نوى سماه له معصية وسمع له معصية. أما مجرد الفعل فهو معصية على أهل الكؤوس أن يتناهوا في بغيره. ولكن تغيير المنكر له مرات مثال كما ذكر ابن عباس نتيجة ابن سيرين رحمه الله. أن يتغير المنكر ويتبعه منكر أعظم منه. يعني يعود إلي للشيخ الفلاني ويقول لي طبعا هذا المطلوب اللي بين يعني ممكن بعد كذا تلاقي في العالم الرقي في 60 وخير. تمام؟ تقوم ثورة فيقوم فيأتي من هذا القبر قبل أن يخدموا في قلوب الناس بالدعوة والعلم النافع فيأتي الناس كيبدونه من النفاس أو من الخرسانات يعيش سنوات الأمان وإذا في عمل الليل يعمل 10 ليالي في السنة هذا المنكر تبعه منكر أشد منه هذا لا يجوز في المنكر فيه ويعفو من ذلك بالمنكر. الثاني إذا كان المنكر ويتبعه معروف وهذا من ولاية الأم وهو المقصود من قول النبي عليه السلام من رأى منكم منكرا فليغيره. الثالث أن يتغير المنكر ويتبعه منكر مثله وهذا محل اجتهاد بين العلماء. لذلك الإنسان أراد أن يغير يفهم ماذا سيتبع بعد هذا المنكر؟ ما الذي سيحصل بعد هذا المنكر؟ الذي سيحصل بعد هذا المنكر. والنبي عليه الصلاه والسلام 13 عاما في مكه لم يكن صالحا. فلما فعل اصحابه من توحيد الله عز وجل. هذه الايه التي تتبع هذه الاصنام من دون الله وتتوسل اليها وتستشرف بها شركا بالله عز وجل. ذبحا ونذرا ودعاء واستغاثه وبلاء وخوفا الذي كسر ذلك اصلا في فتح مكه. كسر الأصنام لما ربوا على توحيد الله عز وجل على توحيد الله سبحانه وتعالى. فلابد من الإخوة من تغيير المنكر وإلا إن هذا البلاء سيصيب حتى الصالحين. نعم والعمل التكبير كله إن شاء الله مثل ما درس القيم سنبدأ من 40 نوية ومن بقي وقت لكل درس حتى مات إلى 40 نوية كلها إن شاء الله تعالى. نعم أن تدفعه عن هذا الرجل. يعني تردد عن ضرب هذا الرجل إذا كان هذا الضرب ليس قصاصا وإنما هو بظلم. أرجع. صلى الله عليه وسلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا بن يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث ضعيف، وهو عاده الأصوليون قاعدة. وفضل عليه السلام في حديث أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث قاعدة، فالمسلم لا يضر أخاه المسلم ولا يؤذيه أيا كان هذا القدر وذلك الإذى. كيف إذا كان هذا المسلم على السنة؟ إذا كان أبوه مسلم له حق الإسلام الآن، وله أيضا حق السنة والاتباع لمنهج السلف، وقد يكون قادما له من النسب أو المصطفى، وقد يكون مارا له، فتجتمع له جملة من الحقوق. فإن المسلم يراعي هذه من الحقوق. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. قيل الضرر والضرار واحد، وهذا من باب التأكيد. وقيل الضرر يعني من جهة واحدة، والضرار يكون من الجهتين. ولا يضر الإنسان غيره، وإذا ضره من غيره يقابل هذا بالعفو والصفح. قال الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ولكن تأمل: فمن عفا وأصلح. العفو المطلوب هو الذي يؤدي إلى الإصلاح. ولذا كان الشيخ ابن تيمية رحمه الله واسع في مسألة القصاص والدية والعفو، أنه قال في الشخص الذي اقتحم السيارات ويقتل الناس ويؤذي الناس المهانة في حقه الدية أفضل العفو. عدم العفو أفضل، لأن العفو حينئذ قد يؤدي به إلى إلحاق الضرر بالناس والتعامل على هذا الموقف. اللاعب بالسيارات فأقتل كل يوم واحد، لكن لو دفعت به 100,000 في زماننا تتندم. قبل أن يفكر أن يدور في السيارة فقط بها أن كان فمن عفا وأصلح فأجره على الله. إذا كان العفو يؤدي للإصلاح فهذا هو المطلوب، وإلا بهذه الحدود التي جاءت في آيات الله عز وجل: إنما كلها جاءت من أجل الإصلاح. من أجل الإصلاح. وقال عليه السلام: ولا تكن لحصانك شخص أحسنت إليه وأكرمته وأعززته وتبارك أنه يخونك ويضرك في نفسك ومالك وولدك وعرضك، هل تخونه أنت أيضا وتلعب من ورائه تعطيه وجها ومن قبل وجه آخر؟ ولا تكن من هو. ولذلك فإن الصديق رضي الله عنه لما تكلم مصطفى في عائشة رضي الله عنها لما انتشر حديث الإفك بين الناس، وكان مصطفى رضي الله عنه وأرضاه، كان أبو بكر ينفق عليه، فقال: والله لا أنفق على مصطفى. لأن الإنفاق على رجل، الإنفاق على رجل أحسن ولا واجب؟ إحسان ليس واجبا، لأنه ليس زكاة، وإنما هو مفرد الصدقة المستحق والإحسان. فقال: لا أنفق على مصطفى. تتكلم بعائشة تعد ابنتي وأحب ابنتي إليه وأحب لسان النبي عليه السلام لأبينا صلى الله عليه وسلم. فأول قلب نفسه فقط ماذا قال لا أنفق على مصطفى. يأتله الفضل منكم والسعة وليؤتوا القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال أبو بكر رضي الله عنه كلا والله إني أحب أن يغفر الله لي واستمر به الفضل على مصر مع كلامه من عائشة رضي الله تعالى عنه هذه هي قلوب أهل السنة أليست هي أرحم القلوب بلى والله لكن ذكر شيخ الإسلام في الوصفية أن أرحم أهل السنة أنهم أرحم الناس بالناس لكن الكوارث يقتلك عادي جدا لأنه يستطيع دمك ومالك وغيرك على رضا حبي يقتلك لا هذا والعياذ بالله يقتلك سواء كنت حاكما أو محكوما الخارجي يقتلك ولذلك لا تسعك أيها الأمين وأيها الحاكم إذا لا أخبرت عليك من يقال في مصر أي بلد أي أمير لأن هذا من تلاعب الشيطان وإنما الذي يحافظ على كرسي وملك الأمراء ليس إلا أهل السنة فيأمرون الناس على الخروج على أمرائهم وإن جاروا وظلموا يأمرونهم بما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يلقوهم على الحوض وغرقا ومن حديث أنس الصحيح فما جاء الناس يشتكون له ظلم الحجة وأي ظلم لهم في الحجة ظلم عظيم جدا هذا سعيد بن خويلد وهذا أنس بن مالك وقاتل 120,000 من قلة العلماء وطلابهم كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية ومع ذلك يكون أنس هو ممن أذن للحجاج ولكن هي المسألة كيف تصير الحسابات قال أيها الناس اصبروا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا هؤلاء المصلحة هؤلاء المصلحون يغلبون هؤلاء هم السلف الصالح من مع الأمراء ومع من جرى عليهم وغلاهم ومع ذلك هم على أهل الأهواء والبدع كالأسود يمر كثرات البدع هذا الحديث حديث عظيم في بيان عدم الحاق المسلم الضرر بأخيه المسلم الله جل وعلا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينهم عذابا كأنه ولي حميد وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم فجود أحد الإخوة جاء يشتكي من أحد الإخوة وقال أولئك أنا سأنطلق من عندك لأن أهدي له هدية ثم أهدى له هدية قال سبحان الله فتغير قلبه فتغير حاله معي تماما صرف النبي عليه السلام وإن كان عليه في ثاني مقال فهذا متحاكم هذا من العقل من الرسالة ومن الحكمة في التعامل مع الإخوة هو والسنة ولكنه خفيف وقلبه طيب ولكنه خفيف في الكلام أو أنه إذا غضب ربما لا يرى ولا يبصر ولا يرى نعمة لأحد عليه ولذلك ربما وقع منه الخطأ فاتركه ساعة الغضب ولا تحاسبه على ساعة الغضب فيه لأن هذا ليس طبعاً هو الأصل في لغة كريم كريم رشاء رجل فإذا غضب ربما فجر في غضبه فلا تحاسبه على ساعة غضبه واتركه هذا أمر مهم مع كل الناس كيف بأخيك المسلم كيف بأخيك السني كيف بجارك كيف من تذاكر معه وتراجع معه ضربك في مال أو ضربك في أرض أو تكلم فيك ولكنه من أهل السنة ولا يدرك إلا خيرا ولا يسبق إلا خيرا فاترك هذا ومع وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا المتقون إلا بالتي هي أحسن سبيلا. نحن أعلم مما يصفون دعهم يتكلمون به وادفع بالتي هي أحسن.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 33 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس دعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهو أصل في القضاء بين الناس، فالقاضي بين الناس لا بد أن يحكم بذلك. إذا أتاه خصمان يسألهما أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه، وأيضا من العقل أن يسألون: هل تريد الصلح بينكما أم تريد الحقوق؟ فإن أراد الصلح فممكن أن يصلح بينهما بدون أن يذكر ما وقع بينهما، وإن أراد حقوقا فيقول: من المدعي؟ ومن المدعى عليه؟ إذا كان هناك أحد يدعي على أحد شيئا قال: إيش البينة؟ البينة على من ادعى. فإذا لم يأتي البينة فيلزم من ادعى عليه أن يفسد، واليمين على من أنكر. لكن ما اعترف المدعى عليه انتهت، كما بقصة ماعز والغنية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم واعترف بالزنا. فلذلك لا نحتاج إلى شهود، لأن لا تعرف هذا في حد ذاته بينة. إذا كان من شخص عاقل، لما جاء معرض النبي عليه السلام قال: يا رسول الله إني جنيت قبل ابني. قال: يا مالك. فجاء عنه بوجه في الليلة الأخرى وقال: يا مالك أنت تقبلت؟ فجاء من قال: يا رسول الله إني جنيت قبل ابني. قال: عني قبلت فلا تنخر. ثم قال: أشهد الله يعني قبلها بل أبسع أنك قلتها. فأرسل إلى قومه: ما تردون ماعزا فيكم؟ كيف حال ماعز؟ كيف عقله؟ فسددوا عقله ومنطقه، فأمر به فأقيم عليه الحد. وكانت الغنية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حتى تضعي. وكانت حاملا، ثم جاءت وقد وضعت تحت صبيا لها، فقال: اذهبي حتى يطعن، يعني يستغني عنك. فجاءت وكيلته كسرى، فامر بها فشدت عليها ثيابها، فليفاق وضعت في السنه. ولكن حتى عند اقامه الحدود لا بد من العفه، فهي طهاره من الخاف، طهاره من القلب من هذا الفم، وهي طهاره ايضا وعفه. فشدت عليها ثيابها ومن قيمة الحجارة حتى مات، قد يفرقها عن الجميع. فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. وبعض الناس ربما يعطى من طرف واحد، يأتي شخص فيقول: الأرض الفلاني عمل معي كذا. يقول له: لا لا لا، خطأ، كيف يفعل هذا؟ هذا حرام، هذا لا يجوز. هو جاء ليبذل بينهم، هل هذا الفعل صلاة ولا خطأ؟ خطأ جدا. الواجب عليه أن يأتي بخصمين، وإذا أجلس هذا في مكان يجلس الآخر في مكان مسؤول، وإذا ابتسم بهذا يبتسم بهذا، كما قال العلماء في أحكام الأخلاق بين الناس والحكم بين الناس، حتى لو كان كتابيا وتحاكم إلينا فإننا نحكم فيه بشريعتنا بالإسلام والشريعة الإسلامية. ولا يخطي القاضي وهو غلطان، ولا يخطي وهو جمعان، حتى ألم يكن نعم عقله وفهمه. فكل هذه الأمور مطلوبة من القاضي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة زي هذا، اثنان في النار وواحد في الجنة، يعني الثلثان في النار والثلث في الجنة. لذلك فر جماعة من العلماء وقضاء كثير من ولاية القضاء، لأن القضاء لا يحتاج إليه فقط، وإنما يحتاج إلى الدراسة وقوة الذهن. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيها الناس إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إليه، وإن أحدكم يكون عن حلف حجة من أخيه فأخطر له قطعة من النار فليأخذها أو ليذرها. بعض الناس يقول لنا: أنت المدعى عليك، أنت المدعي تحكي تحكي، فتقول هو على حق 100%. سبحان الله، هو سبحان الذي تكرمه في البرية عندهم جبلاطة شديدة، فإذا تكلم المدعى عليه تشعر كأنه هو صاحب الحق 100%. تقول سبحان الله، الثالث يسمع هذا المجلس يتعجب، فصاحة وبلاغة تدبير الأخبار دقة في النقل وفي الرد على الخصم. وصدق النبي عليه السلام: وأنتم تختصمون إليه وإن أحدكم يكون على الحلف حجة من أخيه. أنت إذا أخطأت علي نفسي في الدنيا قبل الآخرة، قل أخطأت وانتهت المشكلة، تنتهي المشكلة بقول إذا أخطأت. أما أن تجادل بالباطل والعياذ بالله، خصوصا في أمر الدين، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
وعلى الحديث أبي سعيد الخدري: أصرف الأمر المعروف بما نهى عن المنكر، والأمر من المنكر من أوجب الواجبات الدين، وهو من أصول الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمنكر كل ما ينكره الشرع وتنكره النظر السليم. المعروف ما أمر الله به سبحانه والنبي عليه الصلاة والسلام وشرعه معروفا. وغالبية هذه الأمة متوقفة على كونها عاجرة بالمعروف ناهية عن المنكر مع الإيمان بالله. قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله ويدعون عن المنكر وأولئك هم المنكرون. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بل إن من غايات التمكين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأعرضوا المعروف التوحيد وأنكروا المنكر الشرك. يبقى الهدف من وصول هذا الحكم ما هو؟ إقامة التوحيد والنهي عن الشرك. إذا ذكرنا من أجل هذا التوحيد من تولي أحكام الله وتحسين مذهبهم وكفرهم وضلالهم، وجعلت الغالب وسيلة، بل وسيلة الغالب. ولم يقل أن من شعار وأصول المسلمين الخبيثة الكافرة الغاية تبرر الوسيلة. كيف إذا جعلت الوسيلة الغاية والغاية وسيلة؟ هذا أشد وأشد من أن تتخذ يعني أن يقول أن الغاية تكون الوسيلة والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى قال عن أهل الكتاب: ليس مستوانا من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. البيان الأول معروف عن المنكر واجب. قال عدد بعض العلماء: الركن السادس من أركان الإسلام. وإذا ترك الناس عمر بن المنكر هلك المجتمع كما في حديث أصحاب السفينة كما في البخاري من حديث الإمام ابن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقروا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا فرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا فالذين في أسفل قبل أن نصعد إلى أعلى فنؤذي إخواننا فماذا نفعل؟ نحن خلقا في الصفيح الذي الناس فلو تركوه الذين في أعلى لأخذكم هم وهؤلاء. وأيضا من ضرر الأمر بن المنكر وجود اللعن والطرد عن عباد الله. قال الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فإذا نهاهم الناس بعضهم بعضا بالمعروف وأنهى بعضهم عن بعض عن المنكر فإن المعنى يصيبهم والعياذ بالله. الله جل وعلا قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فالنهي عن المنكر والمعروف من أسباب النجاة وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بمن كان نفسهم. الله جل وعلا قال: فاسألهم عن القرية التي كانت حاضرة السبت إذ يعدون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. قصة أصحاب السبت لما أمرهم الله عز وجل أن لا يصيروا يوم السبت فاحتالوا فجعلوا يضعون شباكهم قبل ذلك بيوم أو بعده بيوم فاحتالوا. فلما نزل العذاب من الله عز وجل عليهم ما الذي هلك ومن الذي نجا؟ هلك طائفتان، الطائفه التي احتالت على امر الله عز وجل وفعلت المنكر والطائفه التي سكتت عليهم وان لم تفعل المنكر. فعدت هؤلاء من الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذاب اليس والطائفه الذين طائفه واحده وهي فانجينا الذين ينهون عن السوء. في الأثر من كان في سنه ضعف أو ضعيف جدا قال به فابدأ العالم من بني إسرائيل لما كان له منكرات ويسكت عليها فلما نزل العذاب قال الملك قال الله الملك به فابدأ لم يتمعر عدو لله عز وجل. وجاء في الأثر رحمه الله السيرة عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه كان إذا رأى منكرا ولم يستطع تغييره ربما تلوط دمه، يعني يظهر الكبد فيتلوط دما من شدة الدم. رأيت من أحد الموسيقى تدق في المساجد لكي تدخل عن الفرد ولا أحد ينكر، ماذا ينكر؟ واحد من جوارك الموسيقى ضربت من جوارك، قلت لك جزاك الله خير التقي ده، أنت في المسجد اجتمعت حرمة الزمان والصلاة وحرمة مكان بيت الله وتدق الموسيقى في بيت من بيوت الله لا الواجب وكلما أمر لهم بالمعروف عن المنكر كلما حس وشعر بقوة بطن وسلامة. ورأينا الناس الآن من أصحاب المجالات والكثير والعياذ بالله يجلس في مجالس يتنازع فيها بشريعة الله بل يضع دستورا يناهض الاصول لدين الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. ان تمشي الامه عليه قرونا معقوده من الزمن فيمر باسمه الى يوم القيامه والعياذ بالله. نسال الله السلامه والعافيه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام كان حديث من راى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا الحديث له قصه لما دخل مروان بن عبد الملك وجعل الخطبه قبل صلاه العيد، فكان مروان يريد بذلك ماذا؟ ان يحبس الناس على الخطبه والذكر. فالسنه في الخطبه من صلاه العيد ان تكون بعد الصلاه، والاستماع الخطبه غالبا سنه. سنه يعني من صلى العيد وترك الجمعه وترك الخطبه صلاته صحيح، ولكن افضل انهم يستمعوا للذكر ويذكروا الله في الايام المعدودات. فجاء مروان فجعل الخطبه قبل الصلاه، فقال ابو سعيد الخدري لو قال رجل غيرتم من الله، يعني غيرتم سنه نبيكم عليه السلام. قال ابا سعيد ماذا الذي تقول؟ قال ان الذي اقول خير مما تقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يصدق بلسانه فان لم يصدق بقلبه وذلك الله كله. اطراف الخوارج السفهاء الاغنياء الزملاء يحتجون بالحديث على جواز الخروج على الامراء والمظاهرات. فرق كبير جدا بين امر بن المنكر وبين نزع اليد من الطاعه. فقد كان من انواع الخوارج الخوارج الطاعي واحد قاعد في البيت وهو الخوارج، ولا حمل فضوح ولا حمل سكينه ولا حمل سيف ولا سكينه، وهو في البيت راس خروج الخوارج. بل هم اخبث انواع الخوارج من الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب. الخوارج الطاعيه الذين يأمر الناس بالخروج ولا يخرجونهم، كيف إذا خرجوا؟ كيف إذا أمروا بأسنانهم وفعلوا بأيديهم وقالوا كل ما إلى ذلك؟ وكانوا عائدة في الضلال والعياذ بالله. فالفرق بين دليل المنكر إذا أراد الإنسان أن يريد شيء ونصحه كبيرا لهذا المنكر، وبين نزع اليد من الطاعه. لو اعتقد الانسان ان الحاكم كافر فهذا نوع من الخروج، وان لم يخرج فلا خروج اذا كان هذا الحاكم مسلما. هذا كافر يعني انه ليس له ولايه، ليس اهل للولايه والسلطان للامام. النبي عليه الصلاه والسلام قال من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وهذا يكون لمن له سلطة للحاكم كالأب في بيته والأم في بيتها، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذا لمن كان عنده علم بهذا المعروف وذلك المنكر، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا لا يعافى منه أي واحد من المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس وراء ذلك مثقال حبة خردل من الإيمان. بل ان ابن النحاس قال ان من ترك ذلك كفر، وكل هذا موقفه ولكنه قول ذلك العلماء، لانه يعد مستحسنا لهذا المنكر والعياذ بالله. فان لم يستطع بقلبه وذلك اضعف الايمان، لا يذهب الايمان الكلي، لكن اضعف الايمان ان يتهيأ قلبك تجاه هذا. لكن المنكر شغال، انت عمال تضحك، الفرح شغال، والراقصة شغال، والموسيقى مردودة، وانت بنفسك كانت فرح، قلت يا صاحبي تنكر بقلبي، تنكر بقلبك، تنكر بقلبك ازاي؟ من كلام عرضك، والمقدرات شغالة في الفرح وانت قاعد، من ولادك، يقول انكر بقلبي، لو هذا من حلال ابن مصاب هذا الاول. نسأل الله السلامة والعافية. فتساءل الناس جدا في أمر المنكرات. وقديما سبحان الله كان السائق إذا رأى رجلا من صاحب المدينة أول ما يطلب يقول له عمي نطلع من الشيخ معلش القرآن ومن الخطبة للشيخ فلان بن علان. فأول ما يطلب من عمي يعني يسرق جريحة الإمام. شيخ طول الطريق هينحى الإمام. فلا يطلب. جزاك الله خيرا. المدير قال الى الان شغل القرآن شمل خطبة المعارض. أما الآن بالشكل مرفوع لكن في شيء موجود. لذلك من أهوانا الشرع في الأمر والمنكر أول من يدين يقيم نفسه. يقول شيخ الإسلام زين رحمه الله: على أهل الكؤوس أي أصحاب الخمر أن يتناهوا فيما بينهم. فإن الإنسان لو كان يرتكب المنكر لم يجوز له أن يغيره ولا يتركه. لأن واحد بيسمع أغاني ويشاف واحد بيسمع أغاني هل له أن يغير هذا المنكر ولا يتركه أو لا؟ يغيره. لماذا؟ لأنه إذا لم يغيره هذا منكر معصية، وفعله هو الذي نهى وسماه له معصية، وسمع له معصية. أما مجرد الفعل فهو معصية. على أهل الكؤوس أن يتناهوا في بينهم. ولكن تغيير المنكر له مرات مثلا كما ذكر ابن عباس تقييد ابن سيرين رحمه الله. أن يتغير المنكر ويتبعه منكر أعظم منه. يعني يعود لي الشيخ الفلاني وإن الطبع النهارده مطلوب اللي بين في عمق بعد كذا في حالة مرق في 60 سنة. تقوم ثورة فيقوم فيعزم هذا الطبع قبل أن يخدموا في قلوب الناس بالدعوة والعلم النافع فيأتي الناس كيرجونه من النفاس أو من الخرسانات يعيش سنوات الأمان وإذا كان يعمل ليلة يعمل 10 ليالي في السنة. هذا المنكر تبعه منكر أشد منه. هذا لا يجوز للمنكر فيه ويعفر من ذلك بالمنكر. الثاني أن هذا المنكر ويتبعه معروف وهذا ما لا يتقن. وهو المقصود من قول النبي عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره. الثالث أن يتغير المنكر ويتبعه منكرا مثله. وهذا ما حكم اجتهاد بين العلماء. لذلك الانسان اذا اراد ان يغير يفهم ماذا سيدفع بعد هذا المنكر؟ ما الذي سيحصل بعد هذا المنكر؟ الذي سيحصل بعد هذا المنكر؟ والنبي عليه الصلاه والسلام 13 عاما في مكه لم يكسب صلاه. فلما فعل اصحابه لتوحيد الله عز وجل هذه الايه التي تتبع هذه الاصنام للدماء وتتوسل اليها وتستشرف بها شركا بالله عز وجل ذبحا ونذرا ودعاء واستغاثه وبلاء وخوفا الذي كسر ذلك اصلا في فتح مكه كسر اصلا لما ربوا على توحيد الله عز وجل على توحيد الله سبحانه وتعالى فلا بد من الاخوه من تدريب المنكر والا ان هذا البلاء سيصيب حتى الصالحين والعمل التكتيكي ان شاء الله مثل ما يتسقين سنبدا من 40 نوية ومن بقي وقت لكل نفس حتى مات ال 40 نوية كلها ان شاء الله تعالى. نعم. انت تفهم يعني ترد له عن طرف هذا الرجل اذا كان هذا الطرف ليس قصاصا وانما هو الظلم. Okay.